بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في أول حديث في هذا الكتاب في باب وجوب الحج وفضله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أشرتم إلى الحديث عن الباب، باب وجوب الحج وفضله، فيما يبدو في الحلقة الماضية. نستكمل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي الحديث عن مناسبة الحديث للترجمة، والرابط بين الحديث وما ترجم به الإمام البخاري من قوله باب وجوب الحج وفضله، وذكر الآية، آية آل عمران. المناسبة لا شك أنها ظاهرة، لأنها قالت عن الخثعمية ماذا قالت؟ إن فريضة الله، إن فريضة الله على عباده في الحج،
مما يعني على أنها تعلم بوجوب الحج.
نعم، فرضية الحج ووجوبه أمر مستفيض. نعم، حيث قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يقول الحافظ بن حجر: وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية، لأنه قال في الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول: وسيأتي في باب مفرد، ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية، وشاهد الترجمة منه خفي. نعم، الترجمة باب وجوب الحج وفضله. وهي تقول إن فريضة الله على عباده في الحج أدركته. كيف يقول الحافظ بن حجر شاهد الترجمة منه خفي؟
لأنه لم يأتي والفضل إلى الآن في الحديث.
يعني إذا أثبتنا الفرضية لا يثبت الفضل من باب أولى. يعني إذا ثبت الفضل للنفل فكيف بالفرض؟ نعم، إذا كان النفل فيه فضل فكيف بما افترض الله؟
يعني هذا يمكن قال أنه مجرد فهم، لكن دائما أهل العلم يفصلون بين الوجوب وبين الفضل، يسوقون أدلة الفضل في أبواب مستقلة. شيء
وما تقرب إلي عبدي
شيء أحب إلي ما افترضته
مما افترضت عليه، وهذا عين الفضل. نعم، قد يكون هناك أحاديث، نعم، تبين فضل الحج، نعم، فيها الفضل أظهر من هذا الحديث، وإن كان فضل الفريضة ظاهر. نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق
راجع
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. قال: ولكن لم يرد المصنف في هذا الباب غير حديث الخثعمية، وشاهد الترجمة منه خفي. وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به، بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك. وهذا يرجع إلى قولها إن فريضة الله، لأنه إذا لم يسقط عن العاجز فهو فريضة. نعم، هذا الكلام الذي ليس بصحيح بصريح، ليس بصريح كلام الحافظ، أصرح منه قولها إن فريضة الله على عباده. يعني كون العاجز لا يست... لا لا يعفى ولا يعذر، بل عليه أن يستنيب، هذا يدل على الفضل ولا على الفرضية؟
على الفرضية.
على الفرضية. نعود إلى ما هو أصرح منه من قولها إن فريضة الله على عباده
أدركت أبي.
نعم. يقول: وكأنه إذ أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر، بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك. ويقول العيني: مطابقته للترجمة تدرك بدقة النظر، وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج، حتى إن المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه، بل يلزمه أن يستنيب غيره، وهذا يدل على أن في مباشرته فضلا عظيما. يقول: فمن هذا تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث. قريب من كلام ابن حجر. قريب جدا من كلام ابن حجر. ونعود إلى أنهم استنبطوا الفضل بالمفهوم. نعم، يعني مفهوم كونه مفهوم كونه لم يعذر مع العجز يدل على أن هذا لا يسقط حتى عن العاجز، وهذه حقيقة الفرض. نعم، وقد نصت على أنها فريضة، فكيف نلجأ إلى الاستنباط من المفهوم؟ نعم. وعندنا المنطوق. واضح ولا ما واضح؟
واضح جدا. والمنطوق أولى
بلا شك. مرادوا أن يقرروا أنها بقولها أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أنه عاجز، ولم يعذر ولم يعفى من ذلك، بل عليه أن ينيب.
نعم، يدل على الفرضية.
فهذا يدل على الفرضية، هذا أخذا من مفهوم قولها.
نعم.
وعندنا منطوق قولها أن فريضة الله على عباده في الحج
أدركت،
والاستدلال بالمنطوق أولى من الاستدلال بالمفهوم. نعم، يتضافر الأمران، نستدل بالمنطوق أولا ثم نردفه بدلالة المفهوم، وإذا أثبتنا أنه فريضة وأنه لا يسقط عن العاجز، نعم، فهو أحب إلى الله من النوافل، والنوافل فيها فضل عظيم، إذن الفرائض هي أكثر فضلا وأعظم أجرا.
ألا يمكن أن يقال بأن سؤالها أحسن الله إليكم الشيخ في فرضية الحج هي تعتقد عندما سألت أن تشريعا معينا سيكون في إسقاط الحج عن العاجز، ولهذا سألت، فهي سألت وهي لا تدري هل يجب عليه ولا ما يجب، إذ لو كانت تعلم وجوبه على والدها في حال عجزه لما سألت.
لم تسأل.
أي نعم. فبالتالي هي تقول فريضة لا شك، ويتعلم أن الفريضة الله على العباد هي الحج ومفروض، لكنها سألت لترى هل يسقط عنها أو لا يسقط أو ينيب، فبالتالي استدلالهم بالمفهوم يكون لهذا السبب.
لا نختلف معهم في أن سؤالها له وجه.
أيه.
وجيه. نعم، سؤالها وجيه، لكنها قالت فريضة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها فريضة، وهم استدلوا بكونها لا تسقط عن العاجز أنها فريضة. يعني ما راحوا بعيد، استدلوا بما يفهم من كونها لا تسقط، استدلوا به على أن الحج فريضة ولا يعذر بتركه ولو كان عاجزا. نعم،
لكن في فرائض يا شيخ منصوص على فرضيتها تسقط في حالات معينة.
هذا لو قيل لماذا سألت وهي تعتقد أنه فرض.
أي نعم.
لو قيل لماذا سألت وهي تعتقد أنه فرض، تسأل عن قبول هذا الفرض للنيابة، يعني هل هو مثل الصلاة ما يقبل النيابة؟ التبس عليها الأمر. نعم، فهي تسأل عن هذا، ولا إشكال عندها في أنه فريضة. صح. بدليل أنها قالت إن فريضة الله، فهي تسأل عن هذه الفريضة هل تقبل النيابة أو لا. فسؤالها وجيه من جهة أنها تريد أن تحج عن أبيها. كان الفضل بن العباس في الاستيعاب لابن عبد البر، الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا محمد، أمه أم الفضل، أمه أم الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وشهد معه حجة الوداع، وشهد غسل النبي عليه الصلاة والسلام، تغسيله، نعم، وهو الذي كان يصب الماء على علي يومئذ. واختلف في وقت وفاته،
هو أكبر من عبد الله شيخ،
هي أكبر بلا شك.
عبد الله ما حضر حجة الوداع،
اللي حضر
عبد الله بن عباس
حضر، نعم حضر، وهو راوي الحديث،
لأنه يروي أحيانا دون،
يروي عن أخيه.
أي نعم،
يروي عن أخيه بدل أن لم يحضر القصة.
أي
هو يروي عن أخيه الفاضل لم يحضر القصة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الضعافة. عبد الله بن عباس كان في من قدم من الضعافة،
طيب، فبالتالي يرويها عن أخيه
الحديث. نعم. فالحديث من مسند ابن عباس. نعم. والقصة لأخيه، يروي قصة أخيه عنه. اختلف في وقت وفاته، فقيل أصيب في يوم أجنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 13، وقيل مات الفضل في طاعون عمواس بالشام سنة 18، وقيل إنه قتل يوم اليرموك سنة 15 في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وكان الفضل أجمل الناس وجها، ولم يترك ولدا إلا أم كلثوم، تزوجها الحسن بن علي ثم فارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري. كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، تقول أردفته إردافا وارتدفته، فهو رديف وردف، ومنه ردف المرأة عجزها، والجمع أرداف، واستردفته سألته أن يردفني، وأردفت الدابة ورادفت إذا قبلت الرديف وقويت على حمله، وجمع الرديف ردافا على غير قياس. وقال الزجاج: ردفت الرجل بالكسر إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك، وردفته بالكسر أيضا لحقته وتبعته، وترادف القوم تتابعوا، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه ورديفه. جاء في نصوص كثيرة، نعم، أن عن الصحابي أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الفضل: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس. وقد جمع ابن منده الأصبهاني كتابا أسماء في ذكر فيه أسماء من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فبلغ بهم نيفا 30 رجلا. ولا شك أن في هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام.
وسمى الكتاب
ذكر من أردفه النبي عليه الصلاة والسلام،
موجود شيء
ذكره الشراح وأنا ما وقفت عليه. أقول في هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث من عادة أهل الكبر ألا أركب معهم أحد. نعم
صحيح.
بينما الرسول عليه السلام أردف، وفيه أيضا فضل للعباس، اللي هي الفضل بن عباس، حيث حصل على هذه المكرمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون تطيق ذلك، تطيق ذلك، نعم، والملحوظ في الدواب عدم تحميلها أكثر مما تطيق لأنها تحس وتتألم. نعم، لكن فماذا عن الآلات التي تنقل عليها الأمتعة والبضائع؟ إذا قرر المصنع أن حمولة هذه السيارة 5 طن، نعم، فقال صاحبها هي ملكي ولا تتأثر وتحمل، أشيل عليها 7، 8، 10، يلام ولا ما يلام؟ لماذا؟
يلام حتى ما يؤثر على مثلا على الطرق،
هذه مسألة يعني ما إن يؤثر على الآلة نفسها
أو على الآلة نفسها،
وفي هذا إتلاف وضياع المال. الأمر الثاني أنه يتلف بها الطريق ونحوه، وقد تكون وقد تتعرض لمخاطر.
صحيح.
نعم،
وهذا
العجلات وغير العجلات تسبب في حوادث وكوارث، ولذا جعلت الموازين على السكك. نعم، من أجل إيش؟ أن نحافظ على هذه الأموال. نعم، قد يحمل الإنسان الطمع، نعم، فيغفل عن أمور أخرى، وكما جاء في الخبر رب عجلة انتهى بريثة، هذا يريد أن يحمل هذه البضائع في مرة واحدة وهي تحتاج إلى مرتين،
فيتأخر. نعم، 5 مرات
يتأخر. نعم، المقصود أن مثل هذا لابد من ملاحظته. فجاءت امرأة من خثعم، فجاءت امرأة من خثعم في جمهرة أنساب العرب لابن حزم، يقول ولد خثعم حلف ابن خثعم بالحاء غير منقوطة مضمومة ولا مساكنة، وفي الناس من يقول حلف بلام مكسورة. فولد حلف عفرس أو فولد حلف عفرس فولد عفرس ناهس وشهران يقول إليهما العدد والشرف من خثعم. وفي نهاية الكلام طويل لابن حزم لا نحتاج إليه، في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي يقول بنو خثعم بطن من أنمار من أراش من القحطانية، وبلادهم مع إخوتهم بجيلة سروات اليمن والحجاز إلى تبالة. وفيه في الكتاب المذكور أنهم تفرقوا في الآفاق أيام الفتح فلم يبق منهم في مواطنهم إلا القليل، ويقدم الحجاج منهم بمكة في كل سنة، وهم المعروفون بين أهل الموسم بالسروات. وذكر الحازمي في عجالة المبتدئ في النسب يقول الخثعم منسوب إلى خثعم ابن أنمار ابن إراش ابن عمرو ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان، وقيل خثعم هو أفتل ابن أنمار ابن إراش ابن عمرو ابن الخيار ابن الغوث إلى آخر كلامه. وقال ابن الكلبي خثعم جمل كان يحمل لهم، وكان يقال احتمل آل خثعم، وقال غيره لما تحالفوا على بجيلة نحروا بعيرا فتلطخوا بدمه. نعم، وهذا البعير كان يسمى خثعم، أو فتخثعموا بدمه أي تلطخوا. نعم، أولا ابن الكلب يقول خثعم جمل كان يحمل لهم، وكان يقال احتمل آل خثعم، وقال غيره لما تحالفوا على بجيلة نحروا بعيرا فتخثعموا بدمه أي تلطخوا. وقال ابن إسحاق خثعم أفتل بن أنمار وخثعم جبل تحالفوا عنده، يقول منهم أسماء بنت عميس الخثعمية وغيرها من الصحابة والتابعين وأهل العلم. في معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة خثعم قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف على طريق الطائف أبها، نعم، بين منازل شمران في الشمال والغرب وبلقرن في الجنوب والشرق. من أقسامها آل مرة والسرهدان والمزارقة والسلمان. وقال خثعم بن عنمار قبيلة من القحطانية، ثم ذكر نسبهم على ضوء ما تقدم. يقول منازلهم كانت بجبال السرات وما ولاها، جبل يقال له شيء وجبل يقال له بارق وجبال معهما، حتى مرت بهم الأزد في مسيرها من أرض سبأ وتفرقها في البلاد، فقاتلوهم فأنزلوهم من جبالهم وأجلوهم عن منازلهم. ونزلت خثعم ما بين بيشة وتربة وظهر تبالة على محجة اليمن، يعني على طريق اليمن من مكة إلى ومكة إليها، وما صاقب تلك البلاد وما والاها فانتشروا فيها إلى أن أظهر الله الإسلام وأهله، فتيامنت يعني لعلها تقربت من اليمن. يقول ابن حجر في هدي الساري: امرأة من خثعم لم تسم. في المقدمة يقول امرأة من خثعم لم تسم. وفي عمدة القاري نقلا عن التوضيح: هذه المرأة يجوز أن تكون غاثية أو غايثة. فجعل الفضل ينظر إليها، وجاء في وصفها كما في رواية شعيب في الاستئذان أنها كانت وضيئة فأعجبه حسنها، وتنظر إليه لأنه أيضا كان رجلا
وضيئا
أي جميلا كما في رواية شعيب المذكورة آنفا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، أي إلى الجهة الأخرى، وفي رواية ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لو لويت عنق ابن عمك. قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. فقالت يا رسول الله والقصة لامرأة من خثعم. نعم. يقول ابن حجر: اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب أن السائلة كانت امرأة وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل. ذكر الحافظ بن حجر الطرق والروايات الحديث، ثم قال: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل، وكانت ابنته معه. السائل رجل وكانت ابنته معه، فسألت أيضا.
سألت عن أبيها،
تأتي بقية الكلام. أبو حاج.
أي نعم، هذا يعني الغريب.
يقول: وكانت ابنته معه فسألت أيضا، والمسؤول عنه أبو الرجل.
الجد
وأمه جميعا. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، ونحتاج هذا الكلام فيما بعد. فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. نعم. وجعلت ألتفت إليها الفضل، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، يعني لعل الفضل فهم نعم من القصة أن الرجل هذا جاء بابنته نعم يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلها تتكلم معه تسأله لتدخل إلى قلبه رجاء أن يتزوجها، فتحصل على
الشرف
العظيم، ولأبيها كذلك. نعم. الفضل كأنه فهم أيضا من القصة هذا، جاءت تعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء يعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفهم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له بها حاجة فجعل ينظر إليها علها أن تقع في نفسه ويقع في نفسها
فيتزوجها
كما جاء في قصة الواهبة
نفسها.
نعم لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام النظر فيها وصوبه نعم
قال يا رسول الله لم يكن لك بك حاجة فزوجني.
قال من الصحابي من الصحابة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. لكن ماذا عن باقي القصة؟ هل تزوجها الفضل أو لم يتزوجها؟ ما ذكر. نعم ما ذكر، والذي يغلب على الظن أنه ما تزوجها، لأنه لو تزوجها نقلت.
صحيح.
نعم وقد يكون الرد من قبل أبيها، جاء يعني قد طمع بأمر عظيم ومصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقنع بدونه. نعم وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأسي فيلويه، فعلى هذا فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها. فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرجل سأل عن أمه وهذه البنت سألت عن أبيها. نعم فتكون سألت عن جدها والأب سأل عن أمه، فتلتئم الروايات. ويقول ابن حجر تحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حسين ابن عوف الخثعمي، والكلام له بقية.
طيب إذا لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع، خصوصا أن ثمة أسئلة في هذه القضية، نرجئها مع الإخوة والأخوات بإذن الله في حلقة قادمة لاستكمال هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، نلقاكم بإذن الله لاستكمال حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إرداف الفضل ابن العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة قادمة بإذن الله. وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.